الرابعة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. إيران وباكستان تدشنان مشاريع للنقل الطاقة الكهربائية والسوق الحدودية المشتركة. الاحتلال يحول القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية قبل مسيرة الأعلام، واشتباكات في مدينة نابلس بالضفة الغربية. الأمم المتحدة تعلن وجود حاجة ماسة إلى مساعدة مالية وإنسانية للسودان خلال العام الحالي. تفاصيل النشر. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تمكن إيران من تحقيق إنجازات كبيرة في مجالات الكهرباء والغاز رغم الضغوط الغربية. وقال الرئيس رئيسي خلال افتتاح مشروعي نقل الطاقة الكهربائية وافتتاح السوق الحدودية بين إيران وباكستان في محافظة سيستان وبلوچستان بحضور رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، إن لدى إيران وباكستان الإمكانيات الواسعة التي تمهد لها تبادل الطاقة فضلا عن تشييد السوق الحدودية وعشرة المشاريع المشتركة. من جهته أكد رئيس الوزراء الباكستاني استعداد بلاده لتوسيع وتطوير التعاون الثنائي مع إيران في المجالات الاقتصادية والتجارية. استنكرت طهران البيان الصادر عن اجتماع وزراء مالية الدول مجموعة السبع، والذي وجه اتهامات كاذبة ضد الجمهورية الإسلامية في إيران. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كناني إن أعضاء مجموعة السبع ورئاسة واستضافة اجتماعاتها في هذه الفترة يحاولون استغلال الآليات الدولية لفرض المطالب غير الواقعية وبشكل انتقائي، مضيفا أن على هؤلاء هو بدلا من توجيه اتهامات كاذبة لا أساس لها من الصحة التوقف عن الممارسات الظالمة ضد الشعب الإيراني ومواكبة إجراءات الحظر الأمريكية الأحادية وغير القانونية التي تنتهك المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والقانون الدولي. أعلن مساعد وزير النفط الإيراني للشؤون الدولية والتجارية عباس أسد زادة أنه تم في ختام المحادثات بين الشركة الروسية والإيرانية التوقيع على اتفاقيتين وثمان مذكرات تفاهم بين القطاعات النفطية في البلدين. وأشار مساعد وزير النفط على هامش مراسم توقيع الاتفاقيات في مجالات النفط والغاز إلى نمو التعاون بين قطاعي العام الإيراني والروسي، مشيرا إلى ضرورة توسيع هذا التعاون ليشمل الشركات المتوسطة في كلا البلدين. اقتحمت مجموعات من المستوطنين صباح اليوم باحة المسجد الأقصى المبارك، وأكدت مصادر فلسطينية أن أكثر من 200 مستوطن صهيوني اقتحموا المسجد الأقصى خلال ساعة واحدة، وذلك في وقت شددت فيه سلطات الاحتلال إجراءاتها في القدس وحولتها إلى ثكنة عسكرية، ومنعت الشبان من دخول الأقصى لأداء صلاة الفجر، فيما عززت إجراءاتها الأمنية في المدينة لحماية ما يسمى مسيرة الأعلام التي تنظمها اليوم مجموعات من المستوطنين. وفي سياق متصل اندلعت الاشتباكات بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها فجر اليوم مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، وأطلقت القوات الصهيونية القنابل المسيلة والحارقة على الفلسطينيين خلال المواجهات. أعلنت الأمم المتحدة وجود حاجة ماسة إلى تمويل مالي لتقديم مساعدات إنسانية إلى السودان خلال العام الحالي، وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن المنظمة الدولية باتت بحاجة إلى تمويل بنحو 2,600,000,000 دولار لتقديم هذه المساعدات خلال العام الحالي، معتبرة أن العمليات القتالية أدت إلى نزوح نحو 1,000,000 شخص منذ منتصف نيسان الماضي، فيما يحتاج أكثر من 24 مليون سوداني إلى مساعدات إنسانية. شدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على أهمية تضافر الجهود لإسناد مؤسسات الدولة في تنفيذ الخطط الحكومية الرامية إلى الإصلاح وتنمية المجتمع والإسهام في النهوض بواقع البلاد. المزيد من التفاصيل والمستجدات على الساحة العراقية نستمع إليها في التقرير التالي.
ألقت القوات الأمنية القبض على أرهابي مسؤول عن اعتقال وقتل الأهالي في سيطرة جزرة غيمة بقضاء القائم، وكان المجرم المذكور يقتل المواطنين من الرافضين لبيعة داعش أو الانتماء إليها أو المتعاونين مع الأجهزة الأمنية. وفي قضاء المقدادية بمحافظة ديالى تقوم القوات الأمنية بحملة تفتيش بعد إصابة منتسبين اثنين بنيران قناص استهدف نقطة مرابطة للشرطة الاتحادية مساء الأمس. على صعيد ثان، أعلنت هيئة المنافذ الحدودية القبض في منفذ مطار بغداد الدولي على مسافر بحوزته 65 بطاقة إلكترونية دولية مخفية داخل حقيبة تم تعبئتها بمبالغ مالية لغرض تهريب الأموال من العملة الصعبة خارج البلد. وبسبب التشدد على تهريب الدولار، عمل المهربون على إيداع أموالهم في البطاقات الدولية لصرفها خارج العراق، إلا أن عمليات التفتيش الدقيقة في المنافذ كانت لهم بالمرصاد. على صعيد آخر، أكد مصدر رفيع المستوى في حكومة الأنبار المحلية اليوم الخميس استمرار أمريكا بإغلاق منفذ الوليد الحدودي مع سوريا غربي الأنبار من قبل القوات الأمريكية. وقال المصدر إن مسؤولين كبار في حكومة الأنبار فشلوا في إعادة افتتاح منفذ الوليد الحدودي مع سوريا الذي يعد شريان اقتصادي مهم في تعضيد واردات الدولة، على خلفية إصرار القوات الأمريكية بناء على مزاعم أن فتح المنفذ يهدد أمن القوات الأمريكية في الأنبار. ويشار إلى أن منفذ الوليد الحدودي مع سوريا كلف الحكومة المركزية خسائر مادية كبيرة وإعاقة عملية انتعاش حركة التبادل التجاري مع سوريا عبر المنفذ المذكور. على صعيد تنفيذ البرنامج الحكومي، هنأ مسؤولون عراقيون بمستويات مختلفة الشعب العراقي وشريحة العمال بتشريع مجلس النواب لقانون التقاعد والضمان الاجتماعي. وشكر رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني مجلس النواب على تشريع القانون، قائلا إن تشريعه يمثل نقلة مهمة للوضع الاقتصادي وسيخفف الضغط على القطاع العام. بينما أعرب الأمين العام لحركة عصائب أهل العق الشيخ قيس الخزعلي عن شكره للحكومة والبرلمان لإقرار القانون لأنه سيقدم الحماية للطبقات الفقيرة والمهمشة. وثمن رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم تشريع القانون مؤكدا أن إقرار قانون التقاعد خطوة مهمة بدعم القطاع الخاص ومساواته مع العام. وتوقع عضو اللجنة النيابية النائب يوسف الكلابي أن يشهد القطاع العام هجرة إلى القطاع الخاص في حال طبق القانون بدقة. قانون التقاعد والضمان الاجتماعي يخفف العبء على القطاع العام ويضمن حقوق العاملين في القطاع الخاص والتعاوني والمختلط، وبذا يؤمن لشريحة واسعة من العراقيين الأمن الاقتصادي والاستقرار النفسي. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن الولايات المتحدة التي تواصل التأكيد على أنها لا تنوي تزويد كييف بصواريخ مداها 300 كيلومتر قررت تحويل المهمة لباريس ولندن. وأضافت زاخاروفا: من الواضح أنه بدون موافقة واشنطن لم تكن لندن لتجرأ على تسليم هذه الصواريخ لنظام كييف، مذكرة بالتصريح الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين والمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جون كيربي بأن نقل 200 صاروخ ستورم شادو إلى كييف هو مساهمة كبيرة في مجمل جهود الغرب في الدعم العسكري لأوكرانيا. يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة لبحث مشكلة إمداد كييف بالأسلحة الغربية استجابة لطلب روسيا. وحسب بيانات الأمم المتحدة أن الجلسة ستبدأ في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت موسكو، فيما يتوقع أن تقدم نائبة الأمين العام للأمم المتحدة إيزومي ناكاميتسو تقريرا للمجلس. انتهت نشرتنا، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم بألف خير مستمعينا الأحبة، وأنعم عليكم بوافر الصحة والعافية. بعد هذا الاستعراض نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال، وعند 4:47 تستمعون إلى الكتاب الصوتي. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 5 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد هذه النشرة نقدم إليكم برنامج روح الله سيرة ومسيرة. لا يأتون بمثله، تستمعون إليه عند 5:20، وعند 5:46 نقدم إليكم كلامكم نور. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 6 تماما، وبعد هذه النشرة نقدم إليكم إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي على مدى 45 دقيقة. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 7 تماما، وعند 7:13 نقدم إليكم من سيرة الصالحين. أذان المغرب يرفع على مسامعكم عند 7:25، وعند 7:36 نقدم إليكم دواوين الولاء. من حكم نهج البلاغة تستمعون إليها عند 7:46، وعند 8 تماما قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. إلى اللقاء.
الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
حديقة الأطفال.
حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبانا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع
قصة اليوم
حكايات
هل تعلم
مشاركاتكم الصوتية
طرائف
وغيرها.
أصدقاء أيها الأحبة، الأطفال الأذكياء الذين يتمتعون بخيال علمي هم من النخب.
نعم يا أحبتنا الحلوين، يجب أن يكونوا في جو هادئ لتقوية الثقة بأنفسهم.
والسبب أن الاهتمام بالأطفال الأذكياء سوف ينمي لديهم التفكير العميق والتفكير الواسع في اكتشاف الأشياء التي لا يمكن لأي طفل اكتشافها.
الحلوين أيها الشطار أيها الأعزاء، قصة اليوم ستكون عن موضوع رائع ومميز، وأكيد يا أصدقاء أنا عرفتم ما هو موضوع قصتنا لهذا اليوم.
هو موضوع الخيال العلمي لدى الأطفال.
أها، موضوع الخيال العلمي هو موضوع حساس ومهم جدا،
فالطفل الذكي لديه خيال علمي منذ الصغر. فنجده يميز بين الألوان منذ البداية ويستطيع تذكر الأحداث بسرعة، ويمتاز أيضا بالفضول وتوجيه الأسئلة، ونجده يحب الاستقلالية ولا يحب النوم كثيرا.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، نعم يا عزائنا، مهارات عديدة يمكن للطفل الذكي صاحب الخيال العلمي الواسع أن يقوم بها،
لذلك علينا احترامهم وألا نسخر منهم.
أنا الحلوين، أحمد ولد ذكي جدا، انتبه إليه أبوه عندما كان في سن 3 سنوات. كان أحمد شديد الانتباه، له فضول كبير، يسأل كثيرا، يحفظ الكلمات التي يسمعها وينطق بها ويكررها بسرعة. كان يفكك المكعبات التي يشتريها له أبوه ثم يعيد ترتيبها من جديد، لذلك يا أصدقائنا الحلوين صار أبوه يوفر له أفضل الألعاب وأجملها.
نعم يا أصدقائنا، وبعد أن كبر أحمد أكثر وصار عمره 7 سنوات، أي بعد دخوله المدرسة، بدأ الأب ينتبه إلى ذكائه وانتباهه الشديد للأشياء وإلى تعدد خيالاته العلمية التي كانت أكبر من سنه بكثير. في هذه الحالة ماذا تتوقعون أعزائنا الحلوين أن يفعل الأب؟ تعالوا معنا نتابع قصة الولد أحمد وخيالاته العلمية.
نعم يا ولدي أحمد.
أشعر بالضجر.
تشعر بالضجر؟
نعم، لقد أكملت دروسي وواجباتي المدرسية.
إذن وماذا تريد؟
أريد ورقا وأقلاما ملونة لكي أرسم شيئا.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا عفاف.
أرسم على دفاتر المدرسة يا أحمد.
وعليك السلام يا عفاف يا بنيتي.
وكيف يمكن ذلك؟
تمتلك في حقيبتك الكثير من الكتب والدفاتر.
وتريدين يا عفاف أن أرسم على دفاتري وكتبي المدرسية؟ أبدا، فهذا لا يجوز.
أنا أقترح أن ترسم على جدران المدرسة.
لا يا عفاف، لا يجوز الاستهزاء بما يقوله أخوك.
أنا أعتبر يا أبي، كنت أمزح معه.
أنت أكبر منه بكثير، وأخوك يتمتع بالذكاء والخيال، لذلك علينا أن نساعده ونمده بالثقة.
يا أبي صحيح.
شكرا يا بابا.
مثلما ترين أنا أوفر له كل طلباته.
شكرا.
يجب أن نقف بجانبه لنطور مهاراته.
هذا صحيح يا أبي. نعم.
ولا تنسي يا عفاف أنه أخوك، ويجب أن نحبه ونحترم طلباته دائما.
نعم.
يا بنيتي.
حسنا يا أبي حسنا.
أبي.
نعم.
ماذا سأفعل؟ أريد أن أرسم.
حسنا يا ولدي يا أحمد، غدا سوف أشتري لك دفتر رسم وأقلاما ملونة جديدة لكي ترسم.
شكرا لك يا أبي، شكرا.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا سهير.
أبي.
نعم.
عندي سؤال لا أعرف حله.
وما هو سؤالك يا سهير؟
يقول السؤال: بقرة سقطت في حفرة عميقة فأرادت الخروج منها، ولكن كل محاولاتها باءت بالفشل.
حسنا.
حتى حيوانات الغابة حاولت مساعدتها بكل الطرق.
حسنا.
لكنها عجزت. فما الحل يا أبي؟ ها؟
بسيطة جدا.
وكيف يا أبي؟
يمدون لها حبلا طويلا ضخما، يشدونها بالحبل ثم يسحبون البقرة.
وإذا لم يكن هناك حبال طويلة فما العمل؟ هل تقضي البقرة باقي حياتها في تلك الحفرة؟
الحل بسيط يا سهير.
ماذا؟
وما هو الحل يا أحمد؟
نعم،
أخبرنا ما هو.
لحظة يا سهير، لنستمع إلى حل أحمد. تفضل يا بني.
نعم، تفضل يا أحمد.
ما دامت البقرة قد وقعت في حفرة عميقة، وما دامت الوسائل لإخراجها غير متوفرة مثل الحبل وغيره، فيمكن في هذه الحالة قذف التراب قليلا قليلا داخل الحفرة حتى تبدأ الحفرة تمتلئ بالتراب شيئا فشيئا. وكلما امتلأت الحفرة بالتراب قل عمق الحفرة، ويمكن للبقرة أن تقف على التراب وتخرج بسهولة.
رائع، رائع جدا يا أحمد، فكرة رائعة.
شكرا.
لم تخطر على بالي أنا أبوك.
شكرا يا بابا.
فعلا إنها فكرة رائعة، سيكون حلا جيدا. سأكتب الحل وغدا سأريه للمعلمة.
ولو كان لديك سؤال آخر فسوف أجيبك عنه.
شكرا لك يا أحمد.
أنا أحب أنا الحلوين، يوما بعد يوم صار أحمد محط إعجاب الجميع في البيت. صار الأب على وجه التحديد يهتم به كثيرا، يجيب عن كل أسئلته، وصار يجلب له كتبا خارجية يشتريها له من المكتبات.
وحتى أخوات أحمد عفاف وسهير كانتا تحبان أحمد كثيرا، صارتا تجلبان لأحمد الألعاب الإلكترونية التي تنمي مواهبه.
اسمعوني يا أبنائي.
نعم يا أبي.
لقد أحضرت جائزة مميزة جدا، سوف أمنحها للذي يستطيع أن يجيب عن سؤال التالي.
وما هي الجائزة يا أبي؟ نعم يا أبي، ما هي الجائزة؟
لا 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 لا، لن أكشف عن الجائزة إلا بعد أن يجيب أحدكم الجواب الصحيح عن سؤالي.
طيب وما هو السؤال يا أبي؟
نعم،
اسمعوني جيدا.
نعم.
سوف أشرح لكم السؤال.
طيب تفضل يا أبي.
نظمت إحدى المدارس رحلة ترفيهية لتلامذتها الصغار، وفي الطريق صادفهم نفق اعتاد سائق الباص المرور تحته باستمرار.
نعم.
ولذلك لم يتوقف.
طيب.
ولكن المفاجأة يا أولادي كانت كبيرة عندما احتك الباص بسقف النفق وانحشر في منتصفه.
يا إلهي.
بعد ذلك علم السائق أنه تم تعبيد الطريق من جديد، وبالتالي ارتفع مستوى الشارع قليلا. وكلما حاول السائق الخروج من المأزق لإخراج الباص لكنه لم يفلح يا أبنائي، فما الحل برأيكم؟
أبي.
نعم.
أعتقد أنه في هذه الحالة يجب تهديم قليل من سقف النفق لكي يمر الباص.
لا،
يجوز تهديم سقف النفق يا عفاف، بل برأيي أنه يجب أن يتم إزالة التبليط الإضافي لكي يخرج الباص من النفق.
لا، للأسف فإن إجابة سهير خاطئة، كذلك إجابة عفاف أيضا خاطئة.
ولكن يا أبي، لا أعتقد أنه يوجد حل آخر.
لحظة يا عفاف، لحظة.
ماذا يا أحمد؟
الحل بكل تأكيد عند أحمد.
حقا يا أحمد، أخبرني ما هو الحل.
نعم، ما هو الحل يا أبو نيها؟
ما دام أن سبب المشكلة هو الارتفاع البسيط الذي حصل في الشارع بسبب التبليط الإضافي، في هذه الحالة يمكن تفريغ الهواء من عجلات الباص.
أحسن.
لأنها سوف تنخفض بمقدار التبليط الإضافي، وسيتمكن الباص من عبور النفق. بعد ذلك يمكن ملء الإطارات مرة ثانية الهواء.
رائع، فعلا إنه حل سليم وصحيح.
شكرا.
وكيف جاءت هذه الفكرة على بالك يا أحمد؟
نعم، إنها فكرة لا تخطر على بال أي شخص بسهولة.
فأخونا عبقري ونحن نفتخر به.
إذن فقد استحق أحمد الجائزة بكل جدارة.
شكرا لكم جميعا.
ولكن لم يسأل أحد عن نوع الجائزة.
نعم هذا صحيح يا أبي.
ما هي الجائزة يا أبي؟
الجائزة يا أولاد موجودة داخل ذلك الكرتون.
داخل ذلك الكرتون؟
نعم.
يبدو أنها جائزة كبيرة جدا وضخمة جدا.
نعم، لقد اشتريت الجائزة لتكون هدية مناسبة للفائز.
أنا أعتقد بأن أحمد لو وضع يده فوق الكرتون فسوف يكتشف نوع الجائزة بسهولة.
من يدري، ربما يستطيع ذلك.
افتح الكرتون يا أبي، فما عدت أحتمل.
حاضر يا أولاد، سوف نفتح الكرتون سويا.
هيا.
وهكذا يا أصدقائنا الحلوين، راح الجميع يحاول فتح الكرتون بكل عجلة لكي يعرفوا ما بداخلها. وبعد أن تم فتح الكرتون كانت المفاجأة، فصاحت عفاف قائلة:
ها؟ ماذا؟ جهاز كمبيوتر؟
نعم، إنه جهاز كمبيوتر، سوف يكون هدية لأحمد، يمارس فيه هواياته ويكتشف من خلاله آخر التطورات العلمية. سوف يكون وسيلة مهمة لك يا أحمد لكي تتطور أكثر وأكثر يا بني.
شكرا يا بابا شكرا، فعلا لقد كانت جائزة رائعة.
مبروك يا أحمد.
وهل ستسمح لنا يا أحمد أن نستخدم الكمبيوتر بعض الوقت؟
نعم بكل تأكيد.
هل هذا صحيح يا أحمد؟
نعم يا سهير، ممكن لنا جميعا أن نستخدم جهاز الحاسوب.
شكرا لك يا أحمد.
شكرا لك يا
أخي.
كذا يا أصدقائنا، بعد سماعنا إلى قصة اليوم عرفنا كم أن اهتمام الأسرة بابنهم أحمد كان اهتماما كبيرا، والسبب أنه كان طفلا مميزا، طفلا ذكيا، يمتلك خيالا علميا.
لذلك يا أصدقائنا، إن الاهتمام بالأطفال الذين يمتلكون خيالا علميا أو لديهم مواهب سوف يساعد الطفل في المستقبل أن يكون له شأن ومركز كبير.
أعزائنا الحلوين، أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآن حان موعد. موعد ماذا يا جنان؟
نعم صحيح يا أصدقاء، موعد بث النشيد. تعالوا معنا لنستمع إليه.
هيا بنا.
هيا يا أطفال يا بنة المجد، هيا يا أطفال يا أجيال الغرب، هيا يا أطفال يا بنة المجد، هيا يا أطفال يا أجيال الغرب، هيا 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 يا أطفال، هيا 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 يا أطفال، هيا يا أطفال يا بنة المجد، هيا يا أطفال يا أجيال الغرب، هيا يا أطفال يا بنة المجد، هيا يا أطفال يا أجيال الغد، هيا 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 يا أطفال، هيا 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 يا أطفال، هي أنتم يا أطفال أزهار الروضة، أنتم يا أطفال أنوار النهضة، أنتم يا أطفال أزهار الروضة، أنتم يا أطفال أنوار النهضة،
أنتم ذخر للأوطان يراكم رب الرحمن،
أنتم ذخر للأوطان يراكم رب الرحمن،
أنتم ذخر للأوطان يراكم رب الرحمن،
أنتم ذخر للأوطان يراكم رب الرحمن، هيا 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 يا أطفال، هيا 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 يا أطفال، هي هيا يا أطفال يا بنة المجد، هيا يا أطفال يا أجيال الغد، هيا يا أطفال يا بنة المجد، هيا يا أطفال يا أجيال الغد، هيا 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 يا أطفال، هيا 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 يا أطفال، سيروا يا أطفال نحو المستقبل، نحو التوجيه الأفضل، سيروا يا أطفال نحو المستقبل، نحو التوجيه الأفضل،
ترجوكم أحلام الغد جيلا حرا يا ابن المجد،
ترجوكم أحلام الغد جيلا حرا يا ابن المجد،
ترجوكم أحلام الغد جيلا حرا يا ابن المجد،
ترجوكم أحلام الغد جيلا حرا يا ابن المجد، هيا 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 يا أطفال، هيا 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 يا أطفال، هي هيا يا أطفال يا بنة المجد، هيا يا أطفال يا أجيال الغد، هيا يا أطفال يا بنة المجد، هيا يا أطفال يا أجيال الغد، هيا 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 يا أطفال. أطفال، هيا 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 يا أطفال، هيا 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 يا أطفال.
أحبتنا الحلوين، أصدقاءنا، في الإسلام نجد الاهتمام واضحا في طلب العلم والتوسع به. يقول سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقل رب زدني علما، صدق الله العلي العظيم.
يعني يا أحبابنا، إذا كان عندكم أخ أو أخت تتمتع بخيال علمي قوي وذكاء عال، عليكم أن تحموه ولا تسخروا منه.
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للطفل الذكي، هو الذي يمتلك قدرة التعبير عما يريد، وأيضا يكون كلامه يتميز بالتسلسل والوضوح، ويفهم بسهولة وسرعة الشروح التي تقدم له من قبل الكبار، وأيضا لديه مهارة في تعلم الحروف والأرقام. دائما يبحث عن مصادر أو مجالات أخرى ليجد الأجوبة عن من تساؤلاته، مثل مطالعة الكتب. لذا يجب على الأهل أن يعاملوه معاملة خاصة، وأن يشجعوه على تطوير قدراته أكثر، والحرص على الإجابة على كل تساؤلاته، وأيضا أن يشجعوه على القراءة والكتابة ومنحه الكتب المحددة له. أنا بالنسبة لي أحب أن يكون أخي مميزا في المدرسة، وأبذل ما بوسعي لكي أساعده وأفتخر كثيرا به. فاطمة من العراق.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم، نشكرهم بجزيل الشكر.
أعزائنا، إن الذكاء العالي والتفكر في الأشياء العلمية شيء جيد جداً.
ويمكن لكم يا أصدقائنا أيضاً أن تكونوا أيضاً أنتم من الأذكياء،
ويجب عليكم فقط أن تكونوا شطاراً وتفكروا في كل المسائل، وتقرأوا كثيراً وتفكروا عميقاً.
الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا، ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف. المدرس للتلميذ: لماذا يسمون اللغة اللغة الأم؟ فأجاب التلميذ:
لأن الأب قليلا ما يجد فرصته في الكلام يا أستاذ.
رجل اشترى لأمه عصفورين، أحدهما يغرد والثاني ساكت. فقالت له الأم: لماذا ساكت هذا؟ قال لها: الأول يغني والثاني يلحن له. أصدقائنا أعزائنا أيها الطيبون، إن الطفل الذكي الذي يحمل خيالاً علمياً متفوقاً دائماً تلاحظون عليه بأنه طفل يحب القراءة والكتابة باستمرار ولا يمل منها، بل يتعلمها بسرعة، ولديه قدرات كبيرة وشهية أكبر للتعلم والمعرفة.
وعليه أن يطلب من والديه شراء كتب مختلفة ومتنوعة بحيث تحتوي على مختلف المواضيع التي يميل إليها أو التي تثير فضوله بشكل خاص.
نعم يا أصدقائنا، سواء في مجالات العلوم الطبيعية أو النباتات أو عالم الحيوانات، مثل هذه الكتب يا أصدقائنا الأذكياء تساعد على فهم واستيعاب ما يكتشفه تدريجيا في محيط الحياة من مستجدات كلما تقدم في العمر. أصدقاء، فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟ هل تعلمون يا أصدقائنا أن الموز يعتبر من الأعشاب لكن الطماطم تعتبر من الفاكهة؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن الفراشة تملك حاسة التذوق في أقدامها؟
تعلمون أن الحيوان الذي لا يستطيع إخراج لسانه من بين فكيه هو التمساح؟
أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، إلى فقرة حكاية. أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، أيها الأذكياء، أيها الشطار، يحكى أن ثلاثة ملوك جلسوا يتسامرون ذات ليلة، فجرهم الحديث إلى أن الحياة مهما طالت زائلة ومنتهية، وأن الإنسان لابد أن يموت في النهاية. أخذوا الملوك الثلاثة يفكرون كيف يستطيعون البقاء إلى الأبد؟ فقال أحد الحكماء وكان حاضراً: لا يمكن للإنسان أن يظل عائشاً إلى أبد الآبدين، لكنه يستطيع أن يعمل عملاً يجعل ذكراه باقية إلى الأبد.
وحين عادوا إلى ممالكهم، أخذ كل واحد منهم يفكر في نفسه ماذا يفعل حتى يبقى خالداً إلى الأبد. الملك الأول بنى بناء مرتفعا علق على قمته سراجا كبيرا، أخذ ينير للمسافرين والتائهين وأبناء السبيل في الليل البهيم، وهكذا صار الرجل الملك حديث القوافل والركبان، فالمغادرون والقادمون يتجهون نحو ضوء السراج فيحلون في ضيافة الملك ويستريحون ويأكلون ويشربون. و أوصى الملك أن يظل هذا السراج ويظل إطعام القادم وإرواؤه مستمراً إلى الأبد حتى بعد مماته. وهكذا بقي في ذاكرة الناس، وتحدثت عن عمله هذا كتب التاريخ.
أما الملك الثاني يا أصدقاء فقصد إلى أرض مقفرة تلتقي فيها قوافل المسافرين، وكان كثير من الناس يموتون عطشا فيها. أمر بحفر بئر مهما كانت عميقة وأقام عليها بناء ونصب عليها عتلة ودلوة، وهكذا صار الجميع يرتوون في المكان ويستجمون به بعد أن كان مكانا للموت، وصاروا يحمدون الله ويشكرونه سبحانه وتعالى الذي وهبهم ذلك الملك الطيب الذي يذكر بالخير والعرفان على هذا العمل الطيب. فبقي الملك الثاني أيضا في ذاكرة الناس، وامتلأت بذكره كتب التاريخ.
أما الملك الثالث فإنه زاد قسوة على قسوة وظلما على ظلم من أجل أن يجمع مالا كثيرا وثروة. أراد أن يعجز عن عدها الحاسبون والعدادون، فشكى الناس ظلمه إلى الله سبحانه وتعالى، وقد هرب كثيرون من مملكته ومات كثيرون، وذاق الناس مر العذاب. لكن لما مات لم يبق من ماله الكثير وكنوزه شيء، ولم يبق له غير ذكرى ظلمه وإيذائه للناس التي ما لبثت أن أتت عليها الأيام ومحتها السنون، حتى قصره الفخم الكبير تهدم هذا القصر واندثر، ونعقت فيه الغربان وسكنه وحوش الطير. فهكذا يا أعزائنا تكون عاقبة الشرير الذي لا يرحم.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
مكتبة الكتب الصوتية.
إن مع الصبر نصرا.
نسخة صوتية لكتاب المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله الوارف.
مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إن مع الصبر نصرا المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله. جاء في مذكرات الإمام الخامنئي العربية إن مع الصبر نصرا أنه تم اعتقال سماحته من قبل السباك مؤسسة المخابرات التابعة لنظام الشاه، فأودع في سجن كان فيه سجناء من أهالي محافظة خوزستان الإيرانية، فأنس بهم وأنسوا به إذ كان يتحدث معهم باللغة العربية لانشداده الخاص إلى هذه اللغة. فلنتابع معا باقي الأحداث.
كان بينهم رجل متذوق للأدب وله إلمام بالشعر يحفظ الكثير منه، وهو السيد باقر النزاري، وحفظت عنه أبياتا كثيرة. كما كان الإخوة العرب يرددون في السجن الأبوذية، وكنت أتحدث مع أحدهم وهو آل ناصر الكعبي بالعربية كثيرا. كنت أعلمه شيئا من قواعد اللغة العربية لأنه لم يكن يعرف قواعد اللغة. وكان السيد النزاري رجلا متعبدا، وأتذكر أنه كان يقرأ بصوت عال كل يوم زيارة عاشوراء، ويسلم على أهل البيت ويلعن أعداءهم، ثم يمشي في الممر وهو يواصل قراءة أذكاره. وكان في الزنزانة المجاورة لي واحد من هؤلاء اسمه الشيخ حنش، وكلمة شيخ تبين مكانته في قبيلته. كما كان يجاورني من الجانب الآخر شاب من هذه المجموعة في العقد الثالث من عمره اسمه الشيخ عيسى وسيم وقور، عرفت أنه وحيد أمه وذو مكانة في قبيلته. ومنهم أيضا الشيخ دهراب الكعبي، وكان أيضا شيخا في قبيلته ومحترما بين سائر الأفراد. وأتذكر أن الإخوة الخوزستانيين في ساعات التجوال في الهواء الطلق كانوا يتضاربون أحيانا عن مزاح، فيستجير بعضهم بدهراب وعندئذ لا يقترب منه أحد. ومنهم أيضا عبد الزهراء بهشتي، وكان في زنزانة مقابلة لزنزانتي. لي عن هذا السجن ذكريات مع الإخوة الخوزستانيين أذكر بعضها. كانت لي مع آل ناصر جلسات خاصة، وجدت الرجل متميزا بين الآخرين ويحترمه الجميع. كان حين يمر أمام أعضاء التنظيم يقومون له احتراما، لم يشترك في مرح أصحابه وضحكهم ومزاحهم ولهوهم، بل كان ينفرد عنهم انفراد سكينة ووقار لا انفراد تعال واحتقار. هذه الجلسات بدأت بمحاورات في اللغة العربية والإنجليزية والتركية، كما تخللتها دروس في قواعد اللغة العربية كما ذكرت، ثم تطورت إلى الحديث عن مشاكل الإسلام المعاصرة ومأساة سيطرة الطواغيت، ثم تطورت أكثر ففاتحته بالارتباط التنظيمي، وهو رحب بذلك واستبشر به. طبعا لم تكن العلاقة قد تطورت بيننا إلى درجة هذه المفاتحة، وكان ذلك مني ومنه خلاف الاحتياط. بعد خروجي من السجن قرأت في الصحف نبأ إعدامه وإعدام دهراب الكعبي والشيخ عيسى، وكان وقعه علي مؤلما جدا. كان آل ناصر الكعبي طافحا بالشخصية والمروءة، وما أتذكره من كلامه قوله وهو يخاطبني: سيدنا، يجب أن تكون المرأة كاملة الأنوثة. هذه العبارة أثرت في نفسي لما فيها من دلالة في حد نفسها ولصدورها من رجل متميز في عقله وإربه. جاري حنش كان أيضا محترما بين قومه، وقورا ربعة في الجسم وفي الستين. وما أذكر من كلامه قوله: عندي 3 زوجات وأخيرا تزوجت برابعة ولم أدخل عليها، وقررت إذا لم يطلق سراحي حتى عيد الفطر أن أطلقها كي لا تبقى معلقة. لكنه أطلق سراحه قبل عيد الفطر. بالمناسبة سألته يوما عن معنى كلمة حنش فلم يجب، ثم طلب مني السيد باقر النزاري ألا أعيد عليه السؤال. قلت له بتعجب: لماذا؟ قال: لأن معنى كلمة حنش ليس بجيد. تعجبت أكثر وسألته عن سبب هذه التسمية. قال: ثمة اعتقاد بين أهل المنطقة أن الولد إذا سمي بأسوأ الأسماء يبقى حيا ويسلم من حوادث الدهر. اعتقاد غريب، والأغرب منه أن حنشا بقي حيا دون سائر إخوته الذين ماتوا. المجالس الرمضانية في السجن. كانت الليالي ليالي رمضان، وكان الإخوة الخوزستانيون يجتمعون بعد الإفطار في ممر السجن يفرشونه بالبطانيات ويعملون الشاي ويشعلون النرجيلة، وأنا أنظر إليهم من الزنزانة. بعد أن سمحوا لي بالخروج إلى الممر اشتركت مع الخوزستانيين في جلساتهم، وتقرر أن أتحدث إليهم كل ليلة. ثم يقرأ السيد كاظم أحد الإخوة الخوزستانيين، وكان حسن الصوت، ينشد الشعر والمدائح والمراثي الدينية، بعدها رثاء الحسين عليه السلام على العادة الجارية. كان حديثي يتضمن بغير صراحة إدانة للنظام الحاكم. كنت أتحدث عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وعن عدله، وعن صفة الحاكم الإسلامي، وكانوا يبتهجون لهذا الكلام ويسرون به، ولا غرو في ذلك، فالكلام يتناسب مع تطلعاتهم ومع ما يحملونه من آمال وآلام. مسؤولية الإنفاق على الجلسة كان يتحملها كل ليلة أحد أفراد الجلسة إلا أنا، فقد كنت مفلسا تماما، ومعظم الإنفاق يكون في شراء الشاي والسكر.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إن مع الصبر نصرا، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله، إعداد الدكتور محمد علي آذرشاب، مراجعة محمد مهدي شريعة مدار، قراءة وأداء الدكتور عدنان أشكوري، المنتج المنفذ حوراء بلال.